الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، وذلك لأن المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء معين، فإذا حدده بأجل يوجد فيه فإنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، وإنما نص على ذلك لا وقت العقد. فإن كان لا يوجد في وقت الوفاء لكن يوجد في مكان آخر، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وذلك لما يترتب عليه من المشقة في تحصيله من مكان آخر. قوله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يعني لو أنه جعل السلم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذر، إما أن تكون الثمار قد أصابتها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عد عليها جند وأخذوها، ففي هذه الحال للمسلم الخيار، إن شاء فسخ العقد ويرجع بالثمن، وإن شاء أبقى العقد حتى يقدر المسلم إليه على تسليمه إياه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود. والثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه، ويملك الفسخ في البعض على قول المؤلف، لأن من ملك الفسخ في الكل ملك في الجزء، إذ أن الجزء بعض الكل. مثال ذلك: أسلم إليه 100 درهم ب50 صاعا من البر تحل في رجب، وجاء رجب وإذا الثمار قد أصيبت بآفات أتلفتها، فللمسلم الخيار، إن شاء فسخ العقد في الكل وإن شاء فسخ في البعض، ويعطى ما يقابله من الثمن. وإن كان المسلم إليه قد أنفق الثمن ولم يبق عنده منه شيء، يقول المؤلف: يأخذ عوضه، والعوض مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. قالوا: السادس أن يقبض الثمن تاما، أي الشرط السادس من شروط السلم 7: الفاعل المسلم إليه، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه البخاري ومسلم. فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تاما. قوله: معلوما قدره، هذا في الكمية. قوله: ووصفه، هذا في الكيفية. لا بد أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ومعلوما وصفه، ولا يكفي أن يقول: أسلمت إليك هذا الشيء المعين بكذا وكذا من أجل الرجوع إذا تعذر الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفه، لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولا. قوله: قبل التفرق، لابد أيضا أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد. ولو قمنا من المكان ومشينا جميعا، مثل أسلمت إليه 100 درهم، أسلمت إليه 100 درهم 100 صاع من البر ولكن المبلغ ليس معي. فمشينا جميعا إلى أحد إخواني واقترضت منه 100 درهم وأعطيتها الرجل فيجوز، لأننا لم نتفرق. قوله: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. البعض أي بعض الثمن. مثال ذلك: أسلم 1000 درهم ب100 صاع بر وسلمه 500 درهم فقط، فالذي يصح 500 فيقابلها 50 والباقي لا يصح لأنه لابد من قبض الجميع. قوله عكسه: أسلم في جنسين إلى أجل واحد، بأن أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد. قوله صح إن بين كل جنس وثمنه، كان يقول 100 صاع بر وشعير ب1000 درهم، فلا بد أن يبين مقدار كل جنس، فيقول مثلا 50 صاعا من البر و50 صاعا من الشعير، ولا بد أيضا أن يبين ثمنه، مثلا 50 صاعا من البر يقابلها 600، 50 صاع من الشعير يقابلها 400. لابد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن. وإذا كان الأمر مجهولا أدى إلى النزاع. قوله: وقسط كل أجل، هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، بأن يقول: أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع بر إلى أجلين، لا بد أن يبين قسط كل أجل. فمثلا يقول: أجل أول 50 والثاني 50، وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عين. قوله السادس: أن يسلم في الذمة، أي ذمة المسلم إليه. قوله: فلا يصح في عين، يعني يقول: أعطيتك 100 درهم ب100 كيلو بر، فإن أسلم في عين بأن قال: أسلمت إليك 100 درهم بهذه العين، فإنه لا يصح، لأنه ما دام المسلم فيه معينة فلا حاجة فيه إلى السلم، فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل. والصحيح أنه يصح أن يسلم في عين وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل الأجل، لأن عموم قول الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وقولوا: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل مسمى فاكتبوه، يشمل هذا. والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. قوله: ويجب الوفاء موضع العقد، يعني لو أسلم إلى شخص في الخرج 100 درهم ب100 صاع بر ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في مكان العقد. لو قال المسلم: أنا أريد أن تعطيني إياه في الدلم، لم يلزمه، إن واجب أن يكون في موضع العقد. قوله: ويصح شرطه في غيره، أي في غير موضع العقد. لو عقد السلام في الخارج قال: أريد أن يكون الوفاء في الدلم مثلا، فإنه يجب الوفاء بالشرط، ما لم يتسامحا، فإن تسامحا فالحق لهما. قوله: وإن عقد ببر أو نحو أو بحر شرطاه، أي وجب أن يشتري طعام ما كان الوفاء، وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر، فيجب أن يعين ما كان الوفاء. قوله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي، لأنه بيع دين في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن. قوله ولا هبته، أي هبة المسلم فيه، فلا يجوز أن تهبه لمن هو عليه أو لرجل آخر. أما هبته لمن هو عليه فقالوا إن هذا داخل في قوله فلا يصرفه إلى غيره، وأيضا الهبة تقتضي عينا مملوكة لشخص. والجواب أما الحديث فلا يصرف إلى غيره فهذا لم يصرف إلى غيره، وأيضا الحديث ضعيف. وأما التعليل أنه إذا وهب المسلم فيه لمن هو عليه وقال وهبتك ما في ذمتك من البر، فهذه الهبة بمعنى الإبراء، وهم قد ذكروا في باب الهبة أن من أبرأ غريمه بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ. فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دين السلام؟ أليس دين السلام من جملة الديون؟ فلا شك أنه إذا وهب المسلم فيه إلى المسلم إلى المسلم إليه جاز، لأن أكثر ما فيه أنه أبرأ منه، والإبراء خير وإحسان، فكيف نمنعه؟ أما إذا وهبه لغيره، مثلا يأتي رجل فقير إلى المسلم فيقول أنا محتاج إلى قوت، فقاله عند فلان لي سلم 100 صاع بر وهبتك إياها، فعلى رأي المؤلف لا يصح، لأنه لم يقبض السلم ولم يصر ملكا له حتى يهبه. لكن الصحيح أنه يصح، لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقا، فكأنه حاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه، وليس هناك غرر. فلو كان بيعا نعم، إذا باع المسلم فيه لغير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه ويصير فيه جهالة، لكن في الهبة فالموهوب له إما غانم أو سالم. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه، سواء وهبته للمسلم إليه أو لآخر. قوله ولا الحوالة به، مثل أن يقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه، فهذه حوالة به، أي لما حل الأجل جاء المسلم إلى المسلم إليه قال أعطني السلام، قال إن فلان عنده لي 100 صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك به عليه، فيقول المؤلف إنه لا يصح، لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه، ومن أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. قوله ولا عليه، أي الحوالة عليه، وذلك بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال أحيلك على فلان لأن في ذمته لي 100 صاع بر سلما. يقول المؤلف لا يصح، لأن هذا يقتضي صرف السلم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه، ويعللون بأنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا ودين السلم غير مستقر، لأنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ، لكن واقع أنه مستقر، لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئا فله الصبر أو الفسخ ويرجع بالثمن. وأما الحديث فلا دلالة فيه لأنه ضعيف. والصواب أنه يصح أن يحال به وأن يحال عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء فليتبع، أخرجه البخاري ومسلم. قوله: ولا أخذ عوضه، أليس هذا هو البيع؟ قد سبق أنه لا يجوز بيعه، غير أن المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود. أما أخذ العوض هنا إذا اعتاض عنه بغير النقود فلا يجوز. وعليه إذا أخذ عوضه فلا بأس بشروط ثلاثة: الأول ألا يربح بأن يبيعه بسعر يومه، الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا نسيا، الثالث ألا يجعل ثمنا لسلم آخر. قوله: ولا يصح الرهن والكفيل به، أي لو أن المسلم قال المسلم إليه: أنا أريد أن ترهنني شيئا أتوثق به، فقال: أرهنك مزرعتي أو سيارتي وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح، لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن فيكون قد صرف السلم إلى غيره. وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به، لأنه إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ من الوكيل من الكفيل، وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف إلى غيره، وهذا ضعيف أيضا، لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذته من الكفيل لم أصرفه إلى غيره، لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذته من الكفيل لم أصرفه إلى غيره. صحيح أنه انتقل من ذمة إلى ذمة، وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره. فالصواب إذن جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزة، لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، وهذه عقود توثقة، والأصل في العقود الحل، وما منها في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.